الثاني أن الوجود الذهني لما كان لذاته مقيسا إلى الخارج كان بذاته حاكيا لما وراءه، فامتنع أن يكون للشيء وجود ذهني من دون أن يكون له وجود خارجي. أعم من المحقق ومن المقدر. نحن بحسب الأبحاث المتقدمة وبحسب التفسير الذي ذكرناه لحقيقة الوجود الذهني، قلنا أن الوجود الذهني هو الوجود الحاكي، وهذا الوجود الحاكي باعتبار أنه أشرب في حقيقته ولوحظ في ذاته الحكاية، نحتاج إلى طرف للحكاية وهو المحكي. إذن لا يمكن أن نفرض أن هناك وجود ذهني وهو حاكم ولكن لا محكي له، فإن كل وجود ذهني حسب تعريفنا السابق وحسب كلماتنا المتقدمة في الأبحاث السابقة، كل وجود ذهني يكون حاكيا عما وراءه، وما وراءه هو المحكي. فالوجود الذهني إذا نريد أن نعبر عنه بالإصطلاح الأصولي هو الوجود الآلي الذي يلاحظ فانيا في الغير. عندما نقول إني عقلت ماهية الإنسان الموجودة، يعني لي رؤى ولي تصور ولي وجود ذهني عن ماهية الإنسان الموجودة في الخارج، بحيث أن المتصور عندي يحكي عن تلك الماهية الموجودة في الخارج. ولهذا أقول أن ماهية الإنسان لها وجودان، وجود الحاكي وهو الوجود الذهني، ووجود المحكي وهو الوجود الخارجي. إذن بناء على ما ذكرنا في تفسير الوجود الذهني، الوجود الذهني بحسب اصطلاح الحكماء والفلاسفة وجود لذاته مقيسا إلى الخارج، يعني لذاته يقال أنه حاكم ومضاف إلى الخارج. مقصودنا من الخارج هنا ليس خصوص الوجود الخارجي في قبال الوجود الذهني، مقصودنا من الخارج يعني المحكي. أعم من الخارج المحقق في الخارج كماهية الإنسان الموجودة في زين، أو الخارج المقدر بالتقدير العقلي كمفهوم العدم الذي موجود ذهنا ويحكي عن مصداق العدم الذي قدره العقل وفرض له ثبوتا ما. إذن مقصودنا من الوجود الذهني بإصطلاح الحكماء، وهذا إصطلاح يختص بالحكماء، مقصودنا من الوجود الذهني هو الوجود الذي لذاته مقيس إلى الخارج، يعني لذاته وقع مقيسا عليكم السلام إلى الخارج، يعني لذاته الحكاية عما وراءه. ما وراءه نعبر عنه أيضا بالاصطلاح هو الخارج، ولكن ذلك الخارج تارة محقق كماهية الإنسان الموجودة في الخارج، وتارة ذاك الخارج مقدر كمصداق العدم الذي له مفهوم بالوجود الذهني وله حكاية عن مصداق العدم، أي بالحمل الشائع، ولكن بحسب تعمل العاقل وبحسب فرض العاقل. وهكذا شريك الباري اجتماع النقيضين، فإن هذه الأشياء موجودات وثابتة لها وجود ذهني ولها وجود خارجي. وجودها الذهني مفاهيمها، وجودها الخارجي مصادقها في العقل وفي الثبوت العقلي، التي هذه المصادق فرض لها الثبوت بتعمل من العام، ولهذا العقل يحكم على تلك المصادق وعلى هذه المفاهيم التي موجودة بالوجود الذهني بالاستحالة. اجتماع النقيضين محال. اجتماع النقيضين، التفتوا جيدا، اجتماع النقيضين محال. مقصودنا من اجتماع النقيضين محال يعني فقط مفهوم الاجتماع؟ ما له معنى. يعني فقط الوجود الذهني؟ ما له معنى. مقصودنا من اجتماع النقيضين محال يعني المتصور من اجتماع النقيضين هو الوجود الذهني، محال لأنه يحكي عن مصداق الاجتماع الذي العاقل فرض له ثبوتا ما. ولهذا تكون هذه القضية من حيث التصور تامة، ومن حيث التصديق أيضا تامة. وإلا إذا قلنا الوجود الذهني يستغنى فيه عن الخارج وعن المحكي في الأشياء التي ليس لها خارج محقق، كماهية الإنسان وماهية السماء والشجر ونحو ذلك، إذا التزمنا بهذا الأمر يلازم ذلك أن نقول كثير من التصديقات الموجودة عندنا في المعقولات الثانية المنطقية وفي المعقولات الثانية الفلسفية لا واقع لها، لأن المعقولات بصورة عامة ليس لها محقق ووجود خارجي في الخارج الذي نحن نلمسه ونحسه، وإنما هذه المعقولات لها ثبوت ولها مصادق في تعقل الإنسان وفي مقام التعقل ودرك الحقائق. ولهذا مثلا باب المثال الكلية، الكلية لها وجود ذهني ولها وجود خارجي. وجودها الذهني ماذا؟ مفهوم الكلية، تصور الكلية، هذا وجود ذهني. وجودها الخارجي مصداق الكلي الذي موطنه في النفس، والعاقل يفرض له نوعا من الثبوت. فهذا المفهوم وهذا المتصور من الكلي يحكي عن ذلك المصداق الذي فرض له العاقل ثبوتا ما. إذن كل وجود ذهني، هاي قاعدة كلية حسب عبارات الحكماء، كل وجود ذهني لذاته مقيس إلى الخارج، يعني أشرب في حقيقة الوجود الذهني الحكاية عن الخارج، ولكن الخارج وسع بحسب اصطلاح الحكماء أعم من الخارج المحقق كماهية الإنسان الموجودة في زيد الخارجي، والخارج المقدر كالمصادق التي يفرض لها نوعا من الثبوت العاقل بالتعمل للمفاهيم وللموجودات الذهنية التي لا تتمكن أن تأتي إلى الخارج المحقق، كمفهوم العدم، مفهوم شريك الباري، اجتماع النقيضين، اجتماع الضدين، والمحالات الذاتية بصورة عامة. إذن نحن لا نخصص هذه القاعدة، كل وجود ذهني لذاته حاكي عن الخارج ومقيس إلى الخارج. بعبارة ثانية وهي عبارة فنية أيضا، نقول أن الوجود الذهني هو وجود إضافي وليس وجودا مطلق، وجود نسبي حسب تعبير بعض الحكماء. لماذا؟ لأنه هذا الوجود الذهني لا يتصور إلا مع نسبته إلى الخارج، لأنه لذاته حاكي عن الخارج. نعم الخارج أعم من الخارج المحقق أو المقدر بالتقدير العقلي. بلي، وأمثال هذه كل المفاهيم التي ليس لها خارج محقق. انطبق هذا المطلب، نعم يبقى شيء. بلي، إيه من ذاته. فلهذا نعبر نقول لما كان لذاته أي الوجود الذهني مقيسا إلى الخارج، إذن لا بد من فرض محكي في الوجود الذهني. ولهذا الوجود الذهني لا امتياز من ذاته العقول لذاته، نص عبارة العلامة لذاته مقيس إلى الخارج، يعني أصلا انقسام الوجود إلى الوجود الذهني وإلى الخارجي مبتني على الوجود النسبي، يعني أنه تارة نلاحظ الأشياء الموجودة في الخارج بما هي موجودة، يعني أنا ألقي النظر والتعقل على وجود السماء بما هي سماء، وهذه كلها وجودات خارجية، ومن جملة هذه الوجودات الخارجية العين الذي كيف النفساني ويعرض على النفس الإنسانية. فإن العلم بما هو عرض من الأعراض موجود في النفس، إذن وجود الخارج. عندما نريد أن نقيس بعض الموجودات إلى بعض آخر، يعني نجعل الوجود وجودا نسبيا لا مطلقا ومستقلا لا نفسيا، هنا نأتي إلى هذا التقسيم، نقول أن بعض الموجودات في عالم الوجود وفي العالم الوجود الخارجي المطلق، بعض الموجودات فيها صفة الحكاية أي الوجودات الذهنية، وبعضها فيها صفة المحكي وهي الوجودات الخارجية التي تقابل الوجودات الذهنية. وإلا إذا كان إلقاء النظر على الموجودات في عالم الوجود حتى الواجب الوجود بل كل موجود إلى وجوده النفسي، فإنه لا يوجد هناك وجود ذهني، فإن كل موجود في نفسه وجود خارجي. ولهذا نقول أن الوجود الذهني بالنسبة إلى ما ورائه والمحكي وجود ذهني، أما بالنسبة إلى نفسه عرض من الأعراض كيف النفساني ووجود خارجي. فلهذا لا ينافي قولنا أن نقول أن العلم وجود خارجي من حيث وجود نفسه بدون القياس إلى غيره، فإنه عرض وموجود خارجي عرض على جوهر من الجواهر وهو النفس، ولهذا إلى آثار تختص بالكيف النفساني. ولكن من حيث كون هذا الوجود الذهني مقيس إلى خارج أي إلى ما ورائه وإلى الماهية الموجودة إما في الوجود المحقق أو الوجود المقدر، نقول أن هذا الوجود الذهني حاكي ويحكي عن تلك الماهية. ولهذا تختلف الآثار، آثار الوجود الذهني من حيث كون الوجود الذهني مقيسا إلى الخارج وحاكي عن الخارج تختلف عن آثار المحكي، من حيث أن الوجود الذهني هو في نفسه موجود من الموجودات وعرض من الأعراض وكيف النفساني له آثار خارجية التي تتناسب مع الكيف النفساني. فمن جملة الآثار التي تتناسب الكيف النفساني أن العلم عندما يعرض على النفس يطرد الجهل عن النفس، وهذا لا يتعلق بالوجود الذهني، هذا الأثر من آثار الوجود الخارجي للعلم أي بصفة أنه كيف نفسان. إذن لا مشاحة في الإصطلاح ولا تسامح، فإن الوجود الذهني على الإطلاق يراد منه في كلمات الفلاسفة الوجود الذي مقيس إلى الخارج لذاته، وإلا لو قطعنا النظر عن الحكاية أصبح وجودا خارجيا وعرضا وكيفا نفسانيا يعرض على الناس وليس له علاقة بمحل بحثه. إذن الاختلاف في الآثار أيضا لا يوجب أي تناف ولا تناقض ولا تضاد ولا تقابل في المقام. آثار العلم من حيث كون العلم عرض وموجود خارجي وكيف نفساني غير آثار العلم من حيث كونه حاكيا عن الماهيات المحققة. فلهذا نقول الوجود الذهني واجد لآثار لم تكن تلك الآثار موجودة للماهية الموجودة في الخارج، والمحكيات في الوجودات الذهنية واجدة لآثار خارجية لم تكن موجودة في الوجودات الذهنية ولا إشكال في ذلك. بعد بيان هذا الأمر الثاني نريد أن نجيب عن إشكالين أو لعله ثلاث إشكالات أخرى من الإشكالات الدقيقة والعميقة التي ذكرت على مسألة الوجود الذهني. وفي الواقع المستشكلون كلهم في مقام إنكار أصل الوجود الذهني. انطبق هذا الأمر حتى نأتي إلى الإشكالات. الأمر الثاني أن الوجود الذهني لما كان لذاته يعني حقيقة مقيسا إلى الخارج. لماذا مقيسا إلى الخارج؟ هذا اصطلاح خاص، ونتعبد بكل اصطلاح في كل علم بحسب كلمات علماء ذلك العلم. هذا الاصطلاح الخاص بحسب الفلاسفة. الفلاسفة يقصدون من الوجود الذهني ما كانت حقيقته المقيس إلى الخارج، يعني الحاكي، الحاكي عن شيء كان بذاته حاكيا لما وراءه، فامتنع أن يكون للشيء وجود ذهني من دون أن يكون له وجود خارجي. ذلك الوجود الخارجي أنتم لا تصطلحون أو لا تتوقفون على عبارة الخارجية، لأن العبارة الخارجية تبادر منها دائما الخارج المحقق. احنا نشيل عبارة الخارجية، نقول الوجود المحكي. ذلك الوجود المحكي تارة محقق في الخارج كما هي الإنسان الموجودة في زيت الخارج، وتارة ذلك الوجود المحكي محقق ولكن تحقيقه بالتقدير لا بالواقع، بتقدير من العار كما في المفاهيم العدم وأحكام العدم والمحالات الذاتية. له وجود خارجي محقق، هذا قسم الأول، كالماهيات الحقيقية المنتزعة من الوجود الخارجي أي المعقولات الأولية كماهية الإنسان، ماهية الشجر، ماهية التراب ونحو ذلك. أو له وجود خارجي ولكنه مقدر، مقدر بالتقدير العقلي. نبين مثاله كالمفاهيم غير الماهوية يعني المعقولات الثانية أعم من الفلسفية والمنطقية. المنطقية أوضح، لعل الفلسفية يقال أن اتصافها في الخارج عروضها في الذهن، ولكن المنطقية عروضها واتصافها كلها في الذهن. إذن المفاهيم المعقولات الثانية المنطقية ليس لها واقع وخارج محقق، لها واقع وخارج مقدر بتعمل من العقل التي يتعملها الذهن يعني العقل بنوع من الاستمداد من معقولاته، فيتصور مثلا مفهوم العدم ويقدر له ثبوتا ما يعني مصداقا ما، يحكي هذا الثبوت بما تصوره العقل من المفهوم أي من الوجود الذهني. فالوجود الذهني وهو مفهوم العدم يحكي عن مصداق العدم الذي فرضه العقل أنه موجود عن خارجية مقدرة لا محققة. وبالجملة شأن الوجود الذهني الحكاية لما وراءه من دون أن يترتب آثار المحكي على الحاكي، كما ذكرنا هذا المطلب كرارا. ولا ينافي ذلك، يعني لا ينافي عدم ترتب آثار المحكي على الحاكي أن يترتب هناك آثار أخرى على الحاكي، ماكو مانع، لأن الحاكي شيء والمحكي شيء آخر، هما متحدان من حيث الماهية لا من حيث الثبوت والوجود. ولهذا المحكي له آثار والحاكي أيضا له آثار تختص به. ولا ينافي ذلك، يعني عدم ترتب آثار المحكي ترتب آثار نفس الوجود الذهني الخاصة بالوجود الذهني، من حيث إن له أي للوجود الذهني ماهية الكيف، لأنه كيف نفساني، فتترتب آثار الكيف النفساني على الوجود الذهني. ولكن عندما نلتفت إلى هذا الآثار بعد الوجود الذهني ليس وجودا ذهنيا مصطلحا، وإنما لاحظنا وجوده في نفسه يعني مستقل بدون النسبة، بدون القياس إلى الخارج يصبح وجودا خارجيا. وكذا لا ينافي يعني لا ينافي عدم ترتب آثار المحكي على الحاكي ما سيأتي أن الصور العلمية مطلقة. المراد من الصور العلمية يعني كل موجود في الذهن أعم من الصور الحسية والخيالية التي تعبر عنها بالجزئية والعقلية أي الكلية، فإن هذه كلها مجرد عن المادة. ومجرد عن المادة يعني إذا لاحظنا هذه الصور بحسب وجودها المستقل لا بحسب حكايتها عن شيء آخر. هنا عندما لاحظنا العلم بعنوان أنه عرض قام بالنفس والمادة لا تقوم بالمجرد، نقول أن هذه الصور العلمية كلها مجردة، فهناك عرض مجرد قائم بمجرد جوهري. وهكذا فإن ترتب آثار الكيف النفساني وكذا التجرد حكم الصور العلمية في نفسها، والحكاية وعدم ترتب الآثار حكم الصور العلمية قياسا إلى الخارج. إذن هناك لحاظان لا منافاة بينهما، وكل لحاظ له خصائص بحسب وجوده الخاص. ومن حيث كونها أي هذه الصور العلمية وجودا ذهنيا لماهية كذا، مثلا ماهية الإنسان خارجية، نقول أنها وجودات ذهنية. من حيث أنها موجودات في نفسها ونقيسها إلى معروضها نقول أنها صور علمية مجردة وفيها آثار الكيف النفساني وهي قائمة بالنفس الجوهرية. إذن لا منافاة بين الأمرين أبدا. من هنا مهدنا الواقع والكلام لدفع الإشكالات الآتية. لا وللإضافة بس ولكن احنا عندنا ثلاث أشياء في الوجود الذهني: المعلوم بالذات الذي هو الصور العلمية، والعلم أي الصور العلمية، والمعلوم بالعرض وهو شنو الوجود الخارجي. الفخر اللازي كان يقول أن مقولة العلم هي مقولة الإضافة بين النفس وبين الوجودات الخارجية، يعني كان يجعل المعلوم بالذات هو الوجودات الخارجية، احنا نجعل المعلوم بالذات هو الصور العلمية التي حاضر لدى النفس بالعلم الحضوري، والمعلوم بالعرض هو الوجودات الخارجية. واي فرق اكو بين بحثنا وما قاله الرازي؟ لا نعم، يمكن القائل بإصالة الماهية يستفيد من هذا المطلب، ولكن هذا لا يدل على ذلك، وإنما بناء على إصالة الوجود بحث الوجود الذهني هواية أشرق وأنور من بحث البحث الوجود الذهني بناء على إصالة الماهية. بناء على إصالة الماهية إذا التزمنا أن الماهية هي الأصيلة، لماذا الآثار تختلف؟ إذا كانت الماهية الموجودة في الذهن هي نفس الماهية الموجودة في الخارج، لماذا الذهن لا يكون حارا وباردا ومربعا ومثلثا بتصور المفاهيم الماهوية؟ هذا كله بناء على إصالة الوجود يكون أوضح وأشد وأسد من الإشكالات. لأنه إذا قلنا الأصل هو الوجود والماهية حد الوجود وأمر اعتباري، الاختلاف في آثار الخارجية والذهنية بين الماهية الموجودة في الذهن والماهية الموجودة في الخارج نشأ من اختلافهما في مرتبة الوجود، فإن مرتبة الوجود الذهني بالنسبة إلى مرتبة الوجود الخارجي أي المحكي أضعف وجودا، وبما أنها أضعف وجودا لهذا آثار الوجود الذهني تختلف عن آثار الوجود الخارجي. أما إذا قلنا بإصالة الماهية، الماهية هي نفسها موجودة في الذهن وموجودة في الخارج، لماذا تختلف الآثار؟ بناء على هذا البيان نريد أن نبين إشكالا سادسا أورده البعض على الوجود الذهني. هذا الإشكال السادس يبتني على مقدمته، هذه المقدمة لا بد من بيانها حتى يعرف جذور هذا الإشكال وأصل هذا الإشكال. المقدمة تبتني على بيان تاريخ هذا الإشكال في الفلسفة، أن هذا الإشكال من أين نشأ وفي أي زمان صار وفي أي زمان تكامل هذا الإشكال وفي أي زمان صار هذا الإشكال الذي يذكره سيد العلامة. لأن صياغة الإشكال تغيرت حسب عصور الفلسفة. الإشكال أصله من هنا نشأ، أنه هناك وقع بحث عند الفلاسفة في فلسفة القديمة وعند قدماء الفلاسفة أن حقيقة الرؤية أي الرؤية البصرية ما هي. وقع نزاع بين الفلاسفة أن الإنسان عندما يرى الأشياء الخارجية شنو مقصودنا من الرؤية ويرى. هناك قولان كان عندهم، قول الأول هو قول الانطباع، قالوا أن الأشياء الخارجية عن وجود النفس لها صور تنطبع في النفس، وبما أن هذه الصور تنطبع في النفس تتحقق الرؤية. ولهذا ما دام النفس لم تنطبع فيها صورة من الأشياء الخارجية لا ترى شيئا، ترى شيئا من الأشياء عند انطباع صورة من صور الأشياء. ففسروا حقيقة الرؤية بانطباع الصورة من الشيء الخارجي في النفس، ونتيجة وثمرة هذا الانطباع رؤية النفس أي الرؤية البصرية. بتعبيرنا الأدق إذا ندقق قالوا أنه هذه الصور، وإن كان الآن هذه الدعوة باطلة، يقولون أن هذه الصور تنطبع في العين، لأن العين هي الآلة والواسطة لعلم الإنسان ولدرك الإنسان الأشياء الخارجية. فلهذا قالوا بأن المقصود من الرؤية البصرية انطباع صور الأشياء الخارجية في حدقة العين. هذا قول الأول. قول الثاني نظرية الشعاع، قالوا لا، حقيقة الرؤية، هذا القول الثاني في قبال القول الأول، قالوا أن حقيقة الرؤية البصرية خروج شعاع من العين، رأس هذا الشعاع في العين وقاعدة هذا الشعاع في الأشياء الخارجية يعني في المرئي. وهذا الشعاع إذا خرج من العين وكان له قاعدة مركزية في المرئي تتحقق الرؤية. وهذا الشعاع يختلف باختلاف القاعدة يعني المرئي. المرئي إذا كان كبيرا إذا كان قريبا إلى العين الرؤية والشعاع يكون أقوى وأوسع. المرئي إذا كان بعيدا أو صغير الحجم تكون الرؤية أقل، لأن القاعدة للشعاع تكون أصغر. ولهذا قالوا الاختلاف في الرؤية البصرية يرجع إلى القاعدة الموجودة في الأشياء المرئية. هذا قول الثاني. بعد هذا القول الثاني جاء بعض الفلاسفة أشكلوا، قالوا إذا كان واقعا هناك انطباع للصور الأشياء في العين، كيف شيء كبير تنطبع صورته في العين وهي صغيرة؟ الشيء الكبير المرئي صورته تابعة للصورة من حيث الحجم، كيف تنطبع هذه الصورة المادية في العين التي أيضا مادية وهي جدا صغيرة حجما؟ هذا مستحيل. قالوا شلون يصير هذا الانطباع؟ فلهذا هؤلاء الذين قالوا بالشعاع قالوا نظرنا أقوى. الذي يقول بالانطباع لابد أن يحل هذه المشكلة، هذه المشكلة لابد أن تحل بناء على نظرية الانطباع. هذا البحث وين ذكر؟ أول شيء ذكر في علم النفس. بعد هذا الذكر العلم هذا البحث في علم حقيقتها صور حسية صور خيالية أو صور عقلية، يعني أنها صور جزئية أو كلية. صحيح؟ هذا البحث صار قبل صدر المتألهين، وكان الفلاسفة يعتقدون أن الصور الحسية مادية والصور الخيالية أيضا مادية، فقط الصور المعقولة أي الكلية مجردة. ولكن جاء من بعدهم صدر المتألهين وقال أن الصور المعقولة لدى النفس بصفة العلم كلها مجردة حتى الحسية، فإن الحسية والخيالية أي الجزئية والمعقولة أي الكلية كلها مجردة كتجرد النفس، لأنه لا يمكن أن يقوم بالمجرد مادي. فكل من قام بالمجرد ووجد في المجرد لابد أن يتناسب مع الموضوع. هذه الصور العلمية كلها موجودة في أين؟ موجودة في هذا الجزء المادي؟ لا، موجودة لدى النفس. الصورة الحسية، الصورة الخيالية، الصورة المعقولة كلها قائمة بالنفس الإنسانية، والنفس الإنسانية هي مجرد. إذن هذه الصور التي قائمة بالنفس كلها مجردة. بناء على هذا جاءوا وصاغوا الإشكال بهذه الصياغة، قالوا بأنه المقصود من الرؤية البصرية، أي معنى المقصود من الرؤية البصرية؟ يعني أخذ الصور العلمية أعم من الخيالية وأعم من الحسية وأعم من المعقولة المنتزعة من الماهيات الموجودة في الخارج. ولكن الماهيات الموجودة في الخارج هذه الماهيات مادية، صورها لابد أن تكون مادية. شلون تصير هذه الصور هذه الماهيات تكون مجردة؟ في الصور المعقولة نعم، لأنها ليست منتزعة من الماهيات الخارجية، هي كلية. أما في الصور الجزئية الخيالية والحسية هذه الصور كيف تكون مجردة والحال أن للصورة مادية؟ صورة السماء الجزئية الحسية أو الخيالية كيف تكون مجردة ولكن السماء في الخارج هي مادية؟ قالوا لو سلمنا بنظرية خبر المتألهين، مع ذلك أنه نقول الإشكال باق على حاله. حقيقة الرؤية البصرية انطباع صور الأشياء الخارجية في النفس، وهذا الانطباع ينافي كون ذي الصورة أكبر حجما من العين التي هي سبب للانطباع وواسطة في الانطباع. حتى لو قلنا أن الصور مجردة، ولكن كيف ينطبع الكبير في الصغير؟ الصغير هو العين والكبير هو السماء مثلا والآر، هذا حاصل الإشكال. إذن الوجود الذهني لا واقع له. أنا الذي أتصوره عن وجود السماء هذا شبح عن ماهية السماء ورمز يشير إلى وجود السماء، وإلا حقيقة السماء بماهيتها لم تنطبع في ذهني. كيف تنطبع الحجم الكبير والماهية المادية الموجودة في الخارج في الحجم الصغير الذي نسبته إلى السماء نسبة ملايين إلى واحد؟ فإنه أين العين من حيث الحجم، وأين السماء التي صورتها تنطبع في العين من حيث الحجم المادي؟ هذا حاصل هذا الإشكال. إذن الذي يستقر في ذهنه هذا الإشكال في الواقع ينكر الوجود الذهني، يعني يقول أن السماء لم تكن موجودة بماهيتها وحقيقتها الماهوية في الذهن، وإنما الموجود في الذهن شبح للسماء أو رمز يشير إلى السماء. ويندفع بذلك، يعني بهذا الأمر الثاني، إشكال أوردوه على القائلين بالوجود الذهني. ولعله يقال أن المورد في الواقع هو القائل بنظرية الشعاع، أشكلوه على القول بنظرية الطباع والانطباع، فإن نظرية الانطباع هي أشهر النظريات عند الحكماء، غالبا يفسرون الرؤية البصرية بانطواء الصور العلمية من الأشياء الخارجية في النفس، وهو أننا نتصور الأرض على سعتها بسهولها وبراريها وجبالها وما يحيط بها من السماء بأرجائها البعيدة، والنجوم والكواكب بأبعادها الشاسعة، وحصول هذه المقادير العظيمة في الذهن بأي معنى؟ أي انطباعها في جزء عصبي أو جزء دماغي الذي نعبر عنه بشنو؟ بالذهن. يعني أمر حجمه جدا صغير وجدا قليل، أمر مادي، من انطباع الكبير في الصغير. وانطباع الكبير المادي في الصغير المادي محال، هذا حاصل الإشكال. القائلون بنظرية الانطباع الذين هم مشهور الفلاسفة فسروا الرؤية البصرية بالانطباع، قالوا هذا الإشكال مردود، احنا نجيب عن هذا الاشكال. هذا الاشكال بسيط. كيف؟ قالوا بانه صحيح ان العين او ان الجزء الدماغ او الجزء العصبي محل الصور العلمية. بس اي محل اي شيء كان انت سميه عين او جزء الدماغ او الجزء العصبي اي شيء كان، على اي حال هذا امر مادي، هذا المحل ومحدود بحدود المادة. هذا المحل يقبل الانقسام الى ما لا نهاية له، لانه يقبل الانقسام من حيث الكم، من حيث الكم المنفصل. وبما ان هذا الانقسام انقسام لا يقفي، اذن انقسام الى غير النهاية، يجوز ان نقسم هذا المحل الى ما لا نهاية له حتى يساوي اجزاء الصور المنطبعة. الصورة المنطبعة مثلا صورة شنو؟ صورة جبل، باب المثال. هذه صورة الجبل اجزاؤها بمقدار اجزاء الجبل، نقول هذه الاجزاء اكبر من اجزاء محل الصور العلمية. إذا محل الصور العلمية الدماغ أو العصب أو العين، شو أعتبر؟ نقول هذا المحل يقبل الانقسام لا يقفي إلى ما لا نهاية له، فنقسم هذا المحل إلى ما لا نهاية له حتى يتناسب مع انطباع جميع أجزاء الصورة العلمية للجبل. إذن ينطبع الكبير في الصغير الذي يقبل الانقسام الى ما لا نهاية له، وهذا ليس محالا لا اشكال فيه. انطباع الكبير في الصغير المحدود محال، لا في الصغير الغير المحدود وغير المتناهي. خب قد يقال ان هؤلاء كيف فسروا هذا الجزء الدماغي او الجزء العصبي او العين بتعبير اخر؟ قالوا انه يقبل الانقسام الغير المتناهي، أي لا يقفي بتعبير بعضهم. قالوا هكذا نقسم، نقول هذا المحل مادي أم لا، ذات أبعاد الثلاث أم لا، نعم طول وعرض وعمق. هذا نقسمه تارة من حيث الطول، تارة من حيث العرض، تارة من حيث العمق، وهكذا نقسم إلى أن نصل إلى جزء تكون آلة التقسيم عاجزة عن تقسيمه. ولكن مع ذلك هذا الجزء مادي أم لا؟ نعم فيه كم، نعم بحسب كمه المتوهم والمقدر أيضا يقبل الانقسام إلى ما لا نهاية له، إلا اللهم أنه نقول ينقسم إلى أن ينعدم، وهذا ما له معنى، هذا خلف الفرق. ينقسم وكل جزء يبقى في آخر التقسيم وإن لم تصل إليه آلة التقسيم، ولكن العقل يقسمه إلى أقسام من حيث طوله وعرضه وعمقه. هذا يعبر عنه بالانقسام لا يقفي. سيد العلامة رحمة الله عليه شي يقول هذا الجواب مضحك، حقيقة مضحك هذا الجواب. كيف؟ يقول أنا أذكر لكم مثال، أنتم طبقوا هذا الجواب على هذا المثال، واقعا هذا الجواب يدفع الإشكال أو لا يدفع الإشكال. الجواب السيد العلامة أو رد السيد العلامة ماذا يقول؟ أنتوا انظروا إلى كف، هذا الكف، هذه الكف تقبل انطباع جبل فيه؟ لا تقبل. لماذا؟ لأن هذا الكف وإن كان قابلا للانقسام لا يقفي، ولكن مع ذلك هذا الكف نسبة حجمه من حيث الكم المتصل أقل من نسبة حجم الجبل من حيث الكم المتصل. يعني قد ما نقسم الكف إلى تقسيمات وهمية وعقلية مما لا نهاية في التقسيم، مع ذلك الكف من حيث حجمه وطوله وعرضه وعمقه من حيث الكم المتصل يتناسب مع الجبل حتى تنطبع صورة العلمية للجبل في الكف، لا يتناسب. لماذا؟ لحظة خلنا أبين وجه ذلك. لماذا؟ لأنه انقسام الكف إلى ما لا نهاية له هذا انقسام عقلي، ليس انقساما فعليا، انقسام بالقوة. وإلا بالفعل أنت كلما قسمت الكف فإن الموجود من الأجزاء الحاصلة محدودة بحدود الكف، وفي قبال ذلك كلما تقسم الجبل وتقسم بتبع ذلك صورته العلمية، أيضا الانقسام في الجبل من حيث الانقسام اللايق فيه وهمي وبالقوة وعقلي، أما من حيث الأجزاء الحاصلة بالفعل محدودة. إذا نرجع إلى نفس الإشكال، أن الجبل مع أجزائه المادية ومع الكم المتصل الموجود فيها لا تتناسب انطباع صورتها مع الكف والكف، لأن الكفة من حيث الأجزاء الحاصلة فيها فعلا هي أقل حجما من الجبل من حيث الأجزاء الحاصلة في الجبل فعلا. إذن الانقسام الوهمي واللايق في الكف لا يحل الإشكال، نرجع إلى ما كان الإشكال. بعبارة ثانية، مقصود السيد العلامة هذا أن مشكلة انطباع صورة الجبل في الكف نشأت من الكم المتصل لا من الكم المنفصل، يعني لا يوجد هناك تناسب بين الكم المتصل في الكف وبين الكم المتصل في الجبل، والإشكال لم ينشأ من الكم المنفصل حتى أنه بالتقسيم وبالعدد ينحل الإشكال. ولهذا إش قد ما نقسم الكم تقسيمات وهمية لا يقفية، مع ذلك الكف الآن فيها مثلا 100 جزء والجبل الآن فيها 1000 جزء، كيف ينطبع هذا الجبل في الكف؟ إذن هناك جواب صحيح وهو الحق على مباني صدر المتألهين في الحكمة المتعالية، ينص عليه سيد العلامة، ذاك الجواب هو الذي يمكن أن يدفع به هذا الإشكال السادس. على الظهر وقت ما موجود نطبق هذا المقدار. ولا يجدي الجواب عنه، يعني عن هذا الإشكال، بما قيل. والقائل من هو؟ القائل الذين يقولون بأن العلم حقيقته انطباع الصور الأشياء الخارجية في العين أو في جزء عصبي أو جزء دماغي، يعني القائلون بنظرية الانطباع قالوا إن المحل الذي ينطبع فيه الصور، هذا المحل تسميه جزء عصبي جزء دماغي أو نسميه بالعين لا مشاحة في التعبير، منقسم هذا المحل إلى غير النهاية، وهذا الانقسام انقسام بالقوة، انقسام وهمي بتوهم العقل وبفرض العقل، وبما أنه يقبل الانقسام الوهمي إذن يجوز أن ينطبع فيه جزء كبير من حيث الحاج، هكذا قالوا. نقول هذا الجواب لا يجدي، فإن الكفة لا تسع الجبل، وإن كانت الكف منقسمة إلى غير النهاية، يعني وإن كانت الكف منقسمة إلى غير النهاية، ولكن هذا التقسيم الغير النهائي بالقوة، بالفعل الأجزاء الحاصلة للكف لا تتناسب مع الأجزاء الحاصلة في الجبل، إذن لا يمكن أن تنطبع الأجزاء الجبلية في الكف الذي أو الكف التي أجزاؤها أقل من الجبل. هذا حاصل رد السيد العلامة. وجه الاندفاع أن الحق سيأتي بيانه، والحمد لله رب العالمين.